حوار حول حساسيات حياة العمل عند المسلم. لا يجوز إضاعة الحدود بين الحلال والحرام بذرائع جوفاء. هذا الارتفاع الظاهري في الأرباح يبدو للمرء موسيقى حلوة، والأرباح بدون وجه حق مثل بالونة انتفخت فجأة في اليد. بعض هذه البالونات سينفجر في الحياة الدنيا، وبعضها الآخر يوم الحشر. تبدو حلوة لكنها خسارة مطلقة بجانبها المعنوي والإفلاس الأبدي. لكي نفهم السوية المعنوية للربح يكفي النظر إلى مواضع صرفها. يقول مثل سائر: المال كالأفعى يخرج من الجحر الذي دخل فيه. سنتناول هذا الموضوع من خلال الحوار التي أجرته مجلة ألتن أولوق في مارس سنة 2006 ميلادية مع مؤلف هذا الكتاب السيد عثمان نوري طوباش المحترم. سيدي، هناك مناقشات تدور حول مواضيع كالإسلام والرأسمالية ورسملة الإسلام، ما الذي يمكنكم قوله حول هذه الأفكار بالخطوط العريضة؟ الميدان الذي وجدت فيه الرأسمالية فرصتها للنمو وأينعت هي حيثما تعرض التوكل والقناعة للضعف، وقويت شوكة الطمع والجشع والربح بدون وجه حق. من زاوية النظر هذه على أصحاب القلوب المؤمنة أن يخضعوا أنفسهم فيما خص الطمع والجشع لتربية صوفية، وهذا ما يتحقق بالقناعة والتوكل. أما القناعة فهي الغنى الحقيقي الذي يحرر جميع الناس من عبودية جشع المال والملك، وبالتالي إذا لم يمر المسلم عبر تزكية النفس وتصفية القلب فسوف يهلك بين مسننات الرأسمالية التي لا تعترف بأي حدود غير المال. ذلك لأنه لا محل لفضائل الضمير وروحانيات القلب في النظامين الرأسمالي والاشتراكي سواء بسواء. ففي أحد هذين النظامين الملكية للمجتمع، وفي الآخر للأفراد، لكن الذهنية المهيمنة في الحالتين هي النفعية والاستغلالية، ويتم النظر إلى الأفراد على أنهم مسننات في آلة. أما في الإسلام فالملك لله ولا محل فيه للنفعية والاستغلال مطلقا. يبدأ اقتصاد الإسلام بحل مشكلات الإنسان. التقاسم وإعانة الآخرين وبخاصة من ذوي الحاجة هو فريضة في الإسلام، إلى حد أن الله تعالى أعلنها حقا للفقراء. قال سبحانه: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل أي المحتاج، والمحروم الذي يتعفف على السؤال، لهما حق معين في أموال الأثرياء. هذا الدستور هو في وقت واحد تربية في استخدام النقود ووسيلة للتأليف بين القلوب، أي أن المال في الإسلام ليس مصدرا للجشع، بل هو أمانة ينبغي أن تصرف في محلها. فإذا تم استخدام هذه الأمانة في محلها وتم صرفها حيثما يجب مع الإقرار بحق المحتاج والمحروم فيها، فتكون بذلك وسيلة كبيرة من وسائل العبادة. غير أنه من الأهمية بمكان معرفة من أين جاء هذا المال وكيف تم كسبه. فكل مال يتم كسبه إنما يتم بوسائل معينة، ويتشكل قلب الإنسان بشكل تلك الوسائل، وتتم الإنفاقات أيضا وفقا لهذا التشكل. بهذا المعنى يتوجب علينا الانتباه بشدة إلى شكل كسبنا للمال. ما هي طرق الكسب التي يتجه نحوها الناس؟ بصورة عامة جدا هناك نوعان من الكسب. الأول وهو الكسب بما يتفق مع المعايير الدينية والضميرية، تتم هنا مراعاة المعايير الإلهية. وهناك أخلاقيات التجارة، ويشكل الحلال مبدأ لا يجوز الإخلال به، لا وجود للمنافع الشخصية والاحتيال. وإذا كان هذا النوع من الكسب لا يبدي ارتفاعا ظاهرا، فإن ارتفاعه المعنوي يتواصل باضطراد، لأن هذه الثروة فيها الكثير من الإنفاق والخير والحسنات، تبلغ بالفرد راحة الضمير وطمأنينة الرحمة. يتمتع هؤلاء العباد بالرحمة والرأفة نحو كل الكائنات. هذه الرحمة هي الوسيلة الفضلى لنستحق الرحمة نحن أنفسنا. قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن مصير المال يخترق مشاعر الشخص، فكما يقول المثل: المال كالأفعى يخرج من الجحر الذي دخله. يكفي لمعرفة مصدر أموال الشخص النظر إلى وجوه إنفاقه. وماذا عن النوع الثاني؟ أما الثاني فهو المال الذي يتم الحصول عليه بالتوسل بقوة أو سلطة معينة، وهذا عموما كسب بلا وجه حق، إنه ثروة سرطانية تراكمت من خلال وسائلك المحسوبية والرشوة. هو مثل بالونة انتفخت فجأة في يد المرء، ينفجر بعض هذه البالونات في الحياة الدنيا، وسينفجر بعضها الآخر يوم القيامة. يبدو التنامي الظاهري لهذه الأموال عذبا كالموسيقى، غير أن جانبه المعنوي هو خسارة مطلقة وإفلاس أبدي. بالتالي لا يتم صرف هذا النوع من الأموال على وجوه الخير والحسنات، ربما قسم صغير منها. للأسف هذا النوع الثاني من كسب المال يبدو للناس في أيامنا أكثر جاذبية، ويقوم النظام الرأسمالي بتشجيع الناس عليه بحماسة. إنه من المؤسف أن كثيرا من ذوي القلوب المؤمنة يجرفها هذا التيار. كثير من الناس ينساقون أولا وراء الاهتمام بالكسب والجشع، في حين أنه من الواجب قبل كل شيء التفكير بحساب الآخرة فيما يتعلق بالكسب. حين تقسو القلوب بفعل الجشع وتهمل الآخرة، يتحول الإنسان إلى مخلوق غاصب وظالم لا يعترف بأي حق أو شرعة. أي أن النظام الرأسمالي يدفع بالإنسان من الطمع إلى الوحشية. إن نظرة خاطفة لما يحدث في العالم كافية لرؤية هذه الحقيقة. أية إنسانية يمكنها أن تتحمل ضروب الاستغلال والمظالم التي تحدث في سبيل المال؟ يلقون بقنبلة فيهلك النبات والحيوان والأطفال والمرضى والمسنون بلا تمييز. ما من رحمة أو رأفة، كيف للنقود المدرجة بدم الأبرياء والمظاليم أن تعمر شيئا لصالح الإنسان؟ النظام الرأسمالي الظالم يحول الناس كل يوم إلى مجرد عبيد للمال الذي حوله إلى صنم للعبادة. وما إطار الحساسيات الذي يقترحه الإسلام؟ كما في كل المسائل الأخرى، يجعل الإسلام العبد مسؤولا أمام الله في شؤون الثروة، ذلك أن الله تعالى أعطى كل شيء للإنسان بصفة الأمانة، كما تقول الآية الكريمة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. على الإنسان إذن أن يحصل ثروته في إطار معايير الحساب والمسؤولية. لا يمكن لأي خطوة خاطئة أن تسوغ بنوايا طيبة. إن القول مثلا: أنا أكسب الآن لكي أقوم بفعل الخير في المستقبل، تبريرا لخلط الحدود بين الحلال والحرام، ومن أسوأ أنواع الشر وخداع النفس. لأن الإسلام لا يقبل أبدا مفهوما قائما على مبدأ اكسب كما تشاء وأنفق كما تشاء، كذلك يرفض الإسلام رفضا قاطعا مبدأ دعه يعمل دعه يمر، الذي يشكل أساس النظام الرأسمالي. في يوم الذي بات فيه الناس خاضعين للمادة، على كل مسلم أن يمتلك بنية أخلاقية أرفع مما في أي وقت مضى، وأن يسلك ويتحرك بمخافة الله، ويراعي حقوق العباد إلى أقصى الدرجات، وأن يتحلى بروح المسؤولية. مثلا فيما خص الصعوبات والأزمات التجارية في أيامنا، على المسلمين ألا يتورطوا في تأمين مصادر تمويل غير مشروعة، بل ينبغي التغلب على تلك الصعوبات بواسطة مؤسسات تمويل. وفي جميع الأحوال ينبغي عدم التلوث بآفة الربا. هذا من الأمور المهمة جدا من وجهة نظر مسؤولياتنا في الدنيا والآخرة معا. هناك نقطة أخرى علينا مراعاتها من أجل أن نحافظ على طهارة أنفسنا وأموالنا، وهي تجنب الرشاوى التي يتم دفعها في التعهدات تحت ستار البقشيش الحلوان. فاختلاف الأسماء لا يغير من كنه الأشياء أو ماهيتها. الأسماء المغايرة الملطفة التي تطلق على المحرمات لا تعدو كونها وسائل خداع تعمينا عن محاسبة أنفسنا وتزيينا لجهنم. نقل الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي. من المؤسف أن الثروات تتعرض اليوم لرشقات سموم من هذا النوع من جميع الجهات. ما لم يكن المسلم مهتما وحساسا ومتيقظا وواعيا كمن يمشي في حقل ألغام، فلن يستطيع حماية ثروته من السموم المماثلة. ما شكل الاهتمام والتيقظ والحساسية التي يمكن أن توصوا بها؟ على حياتنا التجارية أن تتشكل بالانتباه إلى الحدود بين الحلال والحرام، لا بأنانية النظام الرأسمالي وجشعه. علينا أيضا أن نحمي أنفسنا من التجارة الموجهة وفقا لاقتصاد الاستهلاك والإسراف، لأن الإسراف وارتفاع مستوى الرفاه يؤدي إلى هلاك المجتمع. من هذا المنظور تشكل بطاقات الائتمان التي تشجع على الإنفاق غير المتوازن فخا اقتصاديا ووسيلة استغلال. الحاجات لا تبرر الوقوع في هذا الفخ، لأن معايير الإسلام فيما يتعلق بالحاجات واضحة. القرضة الحسنة التي هي دين يهدف إلى الإفراج عن كربة المفلس وتقديم مخرج لمشكلته، في حين أن بطاقات الائتمان وسيلة لمفاقمة الإفلاس، وهي نظام لم يصمم لمنفعة المستهلكين بل لمراكمة أرباح المشجعين على الاستهلاك. إنه نظام رهيب يوقع في فخه الفقراء وهم يضحكون ليكسب بعض الجشعين بفضل الدعاية المبهرة. يقع الكثير من الفقراء والمساكين ضحايا أعمال غير مشروعة، مثلا يتم إغواء فتاة فقيرة بواسطة الحيل الإعلانية المبهرة كالكلام المعسول: تصبحين أجمل إذا استخدمت هذا المنتج، أو تصبحين جذابة ومقبولة اجتماعيا إذا فعلت كذا أو سلكت هكذا، فينقلب عالمها رأسا على عقب، وبالنتيجة تغرق المسكينة في نمط حياة لا تستطيع مواجهة متطلباتها بإمكانياتها المالية المحدودة. وما دامت لم تحقق ما تصبو إليه ستزداد جشعا، الأمر الذي سينتهي بها إلى الدمار في دروب السوء. من هذا المنظور علينا قبل كل شيء التمسك بكنز الرضا والقناعة الذي يشكل الثرة الأعظم في قلوبنا. لم يأمرنا الله تعالى بالإثراء المادي، بل أمرنا بالكسب الحلال والإنفاق بالحلال والحياة بالحلال وعدم نسيان المحتاجين. علينا إذن أن نبني حياتنا وتجارتنا على أساس معيار الحلال. من الممكن بهذا الخصوص أن تحدث انحرافات ذهنية عند أولئك الذين يخضعون لتعاليم الإسلام وأوامره. من المؤسف أن النظام الرأسمالي اليوم قد أفسد عالمنا الروحي إلى درجة أن الأعمال المنافية للقيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية باتت شائعة حتى في الشركات ذات الطابع الإسلامي. ما أكثر من يحجون ويؤدون الصلاة، لكنهم يرتكبون أخطاء لا يمكن القبول بها بذريعة أنهم يريدون أن يكسبوا أكثر ليقوموا بأعمال الخير أكثر، أي أن الحلال والحرام يختلطان عندهم. مثلا هناك إعلانات غير أخلاقية أو استخدام سكرتارات لجذب الزبائن، هذه من أبرز الأخطاء المشار إليها. فبسبب تقدم المكاسب الدنيوية على مكاسب الآخرة تتذرع النفس بذرائع من نوع هذه الأعمال لا تمشي إلا بهذه الطريقة، من غير أدنى اهتمام بجانب الحرام من الموضوع. من المؤسف أن هذه ليست مكاسب، بل هي ألغام إفلاس سوف تنفجر في الآخرة. من هذا المنظور ينبغي مقاربة كل موضوع في الشؤون التجارية من جديد وبصورة مفصلة. علينا أن ننتبه إلى كل شيء وكل تفصيل بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون عندنا، وينبغي ألا نخالف حساسيات الإسلام لأي سبب كان. علينا ألا نشغل المرأة في عمل يخص الرجال أو الرجل في عمل يخص النساء، مرغمين كلاهما على ما يعاكس فطرتيهما. على أخلاق الإسلام ومبادئه أن تكون دستورنا، فهي التي تحدد معاييرنا على أجمل وجه في مثل هذه الأمور. علينا أن نحرص على حقوق العباد على ضوء تعاليم الله. قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا طوال حياته على حقوق جميع المخلوقات بما يفوق الطاقة البشرية، لم ينس حقوق العباد حتى وهو على فراش الموت وقصد المسجد برغم وهن جسده ليخاطب المسلمين قائلا: إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، وإنما أنا بشر، فأيما رجل كنت أصبت من عرضه شيئا فهذا عرضي فليقتص، وأيما رجل كنت أصبت من بشره شيئا فهذا بشري فليقتص، وأيما رجل كنت أصبت من ماله شيئا فهذا مالي فليأخذ. واعلموا أن أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء فأخذه، أو حللني فلقيت ربي وأنا محلل لي. ولا يقولن رجل إني أخاف العداوة والشحناء من رسول الله، فإنهما ليستا من طبيعتي ولا من خلقي. هذه الجمل التي أغرقت الصحابة الكرام في البكاء هي في حقيقتها تعليمات لنا تشير إلى أهمية حقوق العباد. بحديثه الشريف هذا ضرب سيدنا الرسول مثلا بنفسه لأمة محمد التي ستدوم إلى يوم القيامة. ما يقع علينا بعد ذلك هو أن نزين أنفسنا بميزان هذه المعايير، لأن حقوق العباد هي ظلم وجهالة يلاحقاننا إلى يوم القيامة ويعرضاننا لعذاب أبدي. والنظام الرأسمالي اليوم لا يعترف بحقوق العباد، المسحوقون يسحقون أكثر وأكثر. يعتبر هذا النظام كل شيء مباحا، أما في الإسلام فإن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أيضا.